بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
الوحدة لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه اللحظات إن شاء الله تبارك وتعالى نقضي وقتا مباركا مع بعض الفوائد العلمية والمسائل التي قررها أحد علمائنا المشهورين المعروفين بغزارة العلم ورسوخه والنصح للأمة، و نحسبه والله حسيبه مخلصا في ذلك، ألا وهو الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. والذي دعاني لهذا هو أنه جاءتني عوارض ومهام من قبل العمل لم أستطع بسببها يعني الإعداد الجيد لدرس أعلام السنة المنشورة، خاصة أن بعض الأحاديث التي أوردها المؤلف في فضائل علي رضي الله تعالى عنه تحتاج إلى يعني مزيد قراءة أو بحث حتى يعني نأتي بالخلاصة من كلام أهل العلم فيها. ولهذا آثرت حتى لا يفوتنا الوقت ونستثمره فيما يعود علينا من نفع ولا يذهب هذا الموعد عن الأخوة، أن نستفيد من تقريرات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذه التقريرات والفوائد هي متناثرة في الحقيقة، ومن فضل الله عز وجل عندما كنت أسمع يعني أشرطة الشيخ محمد رحمه الله تعالى كل ما يقول فيه الشيخ هذه قاعدة أدونها، ما يقول فيه أصل أكتبه، وهكذا ما يقول فيه ضابط أدونه، وهكذا. فاجتمع عندي في الحقيقة دفاتر، وقسمت هذه الدفاتر يعني إلى عدة عناوين. من الأشرطة ما يأتي فيه الشيخ بالتوجيهات والإرشادات والنصائح، فسميت هذا الدفتر النصائح والإرشادات. دفتر ثاني خصصته للقواعد والضوابط والأصول، يعني ما يقول فيه الشيخ هذا أصل، ما يقول فيه الشيخ هذا ضابط، ما يقول فيه الشيخ هذه قاعدة، هذا دفتر خاص. دفتر ثالث يذكر فيه الشيخ ما يتعلق بالفروق بين النسائي، الفرق بين كذا وكذا، الفرق بين كذا وكذا، وهذا الشيخ يهتم بهذا، فجعلت له أيضا دفتر خاص. من أيضا طريقة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه العناية بأنواع المسائل أو التقاسيم، فيقول هذه على أنواع، هذه المسألة على أقسام، وهكذا. فهذه أيضا جعلت لها دفترا خاصا سميته الأنواع والتقاسيم. في بعد كل درس يطرح على يطرح طلبة العلم، طلبة الشيخ على الشيخ محمد رحمه الله تعالى أسئلة، وتكون هذه الأسئلة محل لإشكال قد يكون موجود عند الإنسان الذي يسمع هذا الشريط، أو مزيد إيضاح لبعض الأحاديث التي يشرحها أو المسائل التي قررها، أو سؤال عن مسائل فقهية وغيرها. فهذه في الحقيقة لا توجد في فتاوى الشيخ محمد يعني المطبوعة وغيرها، وما يستطيع يقف يعني عليها إلا من يستمع شرح الشيخ العثيمين. فلهذا أنا جعلت لها دفتر خاص يعني كتب فيه فتاوى الشيخ، أي سؤال يسأل عقب يعني الدرس أدونه وأصنفه وأكتب السؤال والجواب. دفتر آخر يعني يتعلق أيضا بالفتاوى، لكن يعني بما أن البلوى به عامة أيضا جعلت له دفتر خاص، وهو فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أحكام النساء والمسائل المستجدة في هذا الباب. هذه بعض الأشياء. القصد من هذا، هذه الأمور أيها الإخوة لها عدة فوائد. الفائدة الأولى أنها تضبط المسائل العلمية لطالب العلم، بحيث أنها يعني تبعده عن التشدد، تبعده عن الارتباك عند تقرير المسألة. أيضا من فوائد مثل جمع هذه الأمور، هذه أدعى للتأصيل والتقعيد في كل باب. كذلك من الفوائد أنها تجعل جانب الفتوى، إن استفتي الإنسان تجعل جانب الفتوى عنده قويا ومتينا، بحيث أن السامع إذا استمع لهذا التقرير تطمئن نفسه. لماذا؟ لأن هذا بيان هذا الضابط أو تقرير هذا التقسيم أو شرح هذا النوع، هذا مبني على ماذا؟ مبني على استقراء للنصوص وعلى استناد إليها. وهذه مهمة جدا، هذه الأشياء العناية بها الاهتمام بها مهمة جدا. من فوائدها في الحقيقة أنها تختصر الطريق لطالب العلم، تختصر الطريق وتجمع أطراف الباب. أطراف الباب يعني في باب مثلا في الفقه أو في العقيدة، إذا عرف ما هي قواعده وما هي ضوابطه، أي مسألة فرعية أو جزئية يستطيع ردها إلى هذه القواعد والضوابط المتعلقة بماذا؟ بهذه هذا الباب. الفوائد يعني انتقيت طبعا منها مما جمعته، يعني ذكرت أو سأذكر لكم إن شاء الله 18 فائدة. وهذه الفوائد متنوعة، وهذه القواعد أيضا متعددة، منها ما هو في الدعوة إلى الله، منها ما هو في التعامل مع النصوص، منها ما هو في العناية بكلام أهل العلم عند ذكر النصوص، منها ما هو متعلق بطالب العلم من حيث السؤال عن العلم، من حيث العمل بالعلم، منها أيضا تتعلق ببعض الأبواب الفقهية كالحج والسفر وأوقات العبادات واللباس ونحو ذلك. فالشاهد نأتي عليها يعني فائدة فائدة، وإن شاء الله سترون فيها يعني انتفاعا كبيرا. الفائدة الأولى أو قبل الفائدة، وصية من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الحث على تقييد الفوائد. وصية الشيخ محمد رحمه الله في الحث على تقييد الفوائد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، قال: ينبغي لطالب العلم إذا عنت له فائدة فريدة يقل وجودها في الكتب أو يقل وقوعها في الواقع، فإنه ينبغي له أن يقيدها لئلا ينساها. وهذه من فوائد تقييد الفوائد، عدم نسيانها. وقد قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. إذن هذه وصية من الشيخ محمد رحمه الله في العناية بتقييد الفوائد وتدوينها حتى لا تنسى، لأن المرء قد يبحث عن فائدة فلربما وقف عليها في أثناء بحثه لمسألة أخرى فيتهاون في كتابتها، ثم يرجع بعد فترة ويحتاج إلى هذه الفائدة فيبحث عنها ولا يوفق سبحان الله أحيانا للوقوف عليها. وأذكر أن يعني مثال على هذا أحد مشايخنا الشيخ محمد بن هادي رحمه الله يقول: احتجت إلى فائدة من كتاب إعلام الموقعين، وهذه الفائدة لم يدونها الشيخ، فيقول: فاضطررت أني أقرأ إعلام الموقعين وأجرده كاملا حتى أقف على هذه الفائدة. فينظروا كيف يعني أحيانا يأخذ يعني البحث أو الرجوع للفائدة من وقت، مع أن هناك إمكانية في كتابتها وتدوينها ولو على غلاف الكتاب. إذن هذه الوصية، فإذا أردنا أن نستفيد فلنمتثل وصية الشيخ رحمه الله تعالى، سواء وقفنا على هذه الفوائد من كتب أو وقفنا عليها من محاضرات عامة نسمعها أو من دروس علمية نحضرها، أو حتى أحيانا في بعض البرامج الإذاعية ونحوها، فتأتي فوائد سبحان الله يعني ما تخطر على البال، يدونها الإنسان. وينصح العلماء أن يكون عند الإنسان دفتر ونحو ذلك يقيد فيه ما يعن له أو ما يقف عليه. الفائدة الأولى بعد ذلك فائدة أو نقول قاعدة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة يقول فيها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي كالتوجيه لطلبة العلم في العناية بالعامة والعناية بالمناسبات في بيان الأحكام الشرعية. يقول الشيخ: وقد كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتكلم مع الناس بما يناسب الوقت وبما يناسب الحال، ولهذا ينبغي على طلبة العلم، بل يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس ما أنزل إليه من ربهم في كل حال تقتضي ذلك، وفي كل مكان يقتضي ذلك، وفي كل زمان يقتضي ذلك، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر من ميراثه. ولا تحقرن شيئا من العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وهذه مهمة، يعني بعض الناس يقول: أنا شو عندي، أنا شو منزلتي من العلم؟ لا، قدرك منزلتك بحسب ما عندك. لا يشترط أن يكون الإنسان ذا يعني مكانة عالية مرموقة حتى يبلغ الخير الذي يعني. قال الشيخ: ولا تحقرن شيئا من العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ولكن هذه تنبيه، هذا تنبيه هام في البيان والإرشاد والتوجيه، يجب أن تتثبت وأن تتأنى. التثبت من المسألة والتأني في طرحها، وأن لا تقول شيئا إلا عن علم أو عن غلبة ظن تقرب من العلم، حتى يكون لكلامك وزن بين الناس. وهذا مهم جدا، يعني الناس إذا عرفوا أن هذا الشخص ما يتكلم إلا بعد تثبت، وإذا طرحت عليه المسألة لا يستعجل في الجواب، يجعل الناس لكلامه وزن، يقولون: هذا مراعي للحق، يتحرى الدليل. وربما جلسوا يوم ويومين واسبوع ولا يتصلون بغير لما يعلمون من تثبته وتحريه في الجواب عن المسألة. قال الشيخ: ولا تستعجل فتقول اليوم قولا تنقضه غدا، أو تصر على ما أنت عليه من الباطل بعد أن يتبين لك الحق. والأمر خطير جدا، خطير من وجهه الإيجابي ومن وجهه السلبي. إن منعت بيان الحق فأنت على خطر، وإن تكلمت بما لا تعلم فأنت على خطر. فالإنسان يجب عليه بذل الجهد في طلب الحق والوصول إليه، ثم بذل الجهد في نشره بين الناس وتبليغه الناس مع التأني وعدم التسرع. هذه الأخوة قاعدة عظيمة من قواعد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أيضا قاعدة أخرى تتعلق بطريقة التعامل مع الناس في الدعوة إلى الله. قال الشيخ: ينبغي على الداعية إلى الله أن يقابل الناس باليسر والتسهيل ويقول إذا فعلت كذا حصلك كذا، فيبشره ولا ينفره، يعني يستعمل معهم ماذا؟ الترغيب والترهيب الذي ورد في النصوص. بعض الناس إذا أراد أن يدعو أحدا ينفر ولا يبشر، يقول أنت فعلت كذا عليك الإثم والنار و إلى آخره. قال فيشمئز الإنسان وربما يكفر والعياذ بالله، وهذا وجد وحصل. لكن إذا قال، يقول الشيخ، لكن إذا قال الداعية إذا تركت كذا وتركه أمر يسير حصل لك من الخير كذا وكذا، وبشره ويسر له الأمر، وبشر ويسر له الأمر حصل لك بذلك فائدة كبيرة، يقول إذا فعلت هذا، يقول الشيخ، حصل لك فائدة كبيرة. والإنسان، يقول الشيخ، خصوصا الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون عارفا بنفوس الناس وأريحيتهم حتى يتكيف في الدعوة بحسب الحال، حتى يتكيف في الدعوة بحسب حال من يقابله ويدعوه. وعلى كل حال فالذي ينبغي للداعية أن يكون أول قصده التعبد لله عز وجل بالدعوة إليه وإلى سبيله، ثم إصلاح المدعو دون الانتصار لنفسه والانتقام من غيره. بعض الناس، يقول الشيخ، يقصد الانتصار لنفسه والانتقام من غيره، وهذا يفوت عليه خيرا خيرا كثيرا. أيضا مما يتعلق بهذه الجزئية وفي قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، ربط الناس بمصدر التلقي في بيان الأحكام الشرعية إلى أن يرجعون. فيبين الشيخ في هذه الفائدة أن من مهام الداعية إلى الله ربط المدعوين بالأصول، بالكتاب وبالسنة وما كان عليه الصحابة. اسمعوا إلى هذه الفائدة الجليلة. يقول الشيخ: خير ما يربط به المؤمنون كتاب الله عز وجل. ولهذا ينبغي لكل فقيه ولكل محاضر ولكل داعية أن يربط الناس بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لفوائد متعددة. منها قال: ربط الناس بالأصول، لأن أصول شريعتنا تنحصر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقياس والإجماع فرع عنهما. ولأن الناس، هذه فائدة أخرى، إذا ربطوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم شعروا بأنهم يؤدون العبادات ويقومون بالمعاملات اتباعا لإرشاد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكون الإنسان يعتقد وهو يعمل العمل أنه متبع لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خير من كونه يعمله وهو يعتقد أنه آخذ بالكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني، يقصد من كتب يعني البشر. المقلدون، يا شيخ، يقول المقلدون تقليدا محضا، الذين يعتمدون على كتب الفقهاء دون الرجوع إلى الأصول، يعني مجرد إيش؟ أخذ أحكام دون معرفة مستند ومصدر هذه الأحكام. يقول: الذين يعتمدون على كتب الفقهاء دون الرجوع إلى الأصول من الكتاب والسنة، تجد الواحد منهم إذا عمل العمل يشعر أنه مربوط بكلام من؟ كلام هذا الرجل، بكلام العالم الذي قلده. لكن إذا حاولنا، يقول الشيخ، أن نربط الناس بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك خيرا وأفضل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل في خطبة الجمعة يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: والذي أرجوه من إخواني طلبة العلم والدعاة إلى الخير المرشدين أن يلاحظوا هذه المسألة وأن يربطوا الناس بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يعبد الناس ربهم وهم يشعرون أنهم يفعلون ما يفعلون امتثالا لأمر الله واتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولهذا نجد الصحابة والتابعين عندما يريد الواحد منهم أن يتكلم يقول ماذا؟ لأن الله قال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. قال الشيخ: وهذا أمر مهم جدا. هذه قاعدة مهمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية أيها الأخوة من القواعد والفوائد، قاعدة التعامل مع النصوص. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر تحريفا لبعض الناس في إحدى الأحاديث، قال: سقت ذلك لكم، يقول لطلبة العلم، ليتبين لكم خطورة اعتقاد الإنسان للشيء قبل أن يستدل عليه، لأن هناك استدلال، والاستدلال إيش مصدره؟ أي الدليل. طيب، إذا كان هذا الاستدلال أو المعتقد أو الحكم الشرعي سابقا على الدليل، يعني يعتقد هذا الحكم ويتبناه ثم بعد ذلك يبحث له عن دليل، كيف يكون حال الإنسان؟ نعم، كيف أبوالي؟ متبع لهواه، يحاول إذا يحور النصوص لأجل إيش؟ ما تبناه، كما هو حال أهل البدع. فيقول الشيخ: لأن كونك تعتقد في الشيء أولا ثم تذهب للأدلة فتبحث، ربما يحملك اعتقادك هذا إلى تحريف النصوص من أجل الاعتقاد الذي اعتقدت. ولهذا ينبغي، يقول الشيخ، ينبغي لك أن تكون بين يدي النصوص كالميت بين يدي القاسم. يقول الشيخ: ما تتحرك إلا حيث حركت، يعني بالدليل، أبدا دلت على شيء، يعني النصوص، خذ به ولا تلتفت، لأنك مسؤول عن هذه النصوص. فأنت إذا اعتقدت الشيء ثم جاءتك النصوص على خلاف اعتقادك فلا بد أن يقع في نفسك شيء من التحريف، حتى وإن جاهدت نفسك. فالإنسان قد يجاهد نفسه في بعض الأحيان، لكن لا بد أن تكون هذه العقيدة ركيزة في القلب. يقول أيضا في موضع آخر فيما يتعلق بهذه الجزئية، قال الشيخ: ولكن هذه البلية ما هي؟ قال: وهي كون الإنسان يعتقد أولا ثم يستدل، وهذا حال كما قلت كثير من أهل البدع في الأسماء والصفات وفي أبواب الدين الأخرى كباب الإمامة ومعاملة ولاة الأمور ونحو ذلك. يقول الشيخ: هذه البلية ابتلي بها كثير من الناس، إذا اعتقد أولا ثم استدل ثانيا فقد حرف بذلك النصوص حتى يوافق ما يعتقده سواء مذهبه أو فكره، وهذه بلية عظيمة. ولهذا يجب أن يكون الإنسان مع الأدلة، أن يكون كمن لا يعرف الطريق مع الماهر في الطريق، يعني يجعل النصوص هي الدليل لك في الوصول إلى الله عز وجل. في موضع آخر أيضا يقول الشيخ فيما يتعلق أيضا بالتعامل مع النصوص، وهذا يتعلق ببيان حكم المسألة، فإذا هذه تتعلق ببيان حكم المسألة قبل النظر في كلام أهل العلم وجمع ما ورد فيها من أدلة. يقول الشيخ: من عيب المستدل، من عيب المستدل الذي يأتي بالأدلة، أن يأخذ بدليل واحد ويترك بقية الأدلة. ولهذا قال الشيخ: يصعب على الإنسان أن يخول لنفسه باب الاجتهاد دون أن يكون عنده سعة علم، يبين الشيخ رحمه الله أن الإنسان لا يصدر الحكم في مسألة من المسائل إلا بعد النظر في الأدلة التي وردت فيها. قال الشيخ: الآن بعض الناس ولا سيما النشأ الجديد، يعني بالتعبير المعاصر بالتوبة من التسمية، قال تجده إذا علم مسألة بدليلها يحكم مباشرة دون أن ينظر إلى بقية الأدلة، وهذا نقص لأن الأدلة الشرعية في الحقيقة كتلة واحدة لا تتجزأ، فلا بد أن يكون عند الإنسان علم. أخبرني أو أخبرنا، لأن كنا مجموعة، الأخ محمد عبد الله التميمي، الشيخ محمد يقول اتصل بي أحد الشباب وكان قد أصيب بجنابة احتلم، فيقول استيقظ وما في يعني في المنزل ماء، فقام وصلى من غير أن يتيمم مع إمكانية التيمم والحصول على الماء أيضا إذا بحث. فيقول اتصل في الأخ محمد فقال له فعلت كذا وكذا وكذا، فقال الشيخ محمد تعال بالصلاة، لأن التيمم أنت قادر عليه، والبحث عن الماء أيضا ممكن إذا ممكن أيضا إن بحثت عنه. ثم قال له الأخ محمد ما الذي حملك على هذا؟ قال نظرت في الأدلة بحثت فكرت ما وجدت شيء. يعني هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة أصلا، فانظروا يعني إلى هذه التصرفات السيئة. فهذه إذن أيها الإخوة بعض الأمور أو بعض القواعد في التعامل مع النصوص. الفائدة الثالثة أيها الإخوة، قاعدة في العناية بكلام العلماء عند ذكر النصوص. فائدة العناية بكلام العلماء عند ذكر النصوص، عندما نأتي بالأحاديث ما هي فائدة كلام العلماء عليها؟ هل الأدلة محتاجة إلى كلام العلماء؟ يقول الشيخ رحمه الله ذكر كلام العلماء طيب، لأن كلام العلماء يستعان به على فهم المعنى، لأن كلام العلماء يستعان به على فهم المعنى. أيضا فائدة أخرى فيما يتعلق بهذه الجزئية، وهي العناية بكلام العلماء عند بيان الأدلة. قال الشيخ قال لطلابه عند إيرادهم بعض الأمور لحل بعض الإشكال في بعض الأحاديث في شرح بلوغ المرام، قام بعض الطلبة يعني يطرحون عليه ويقولون يقال لو قيل كذا يقال كذا إلى آخره، فقال الشيخ اتركوا يقال وما يقال، أنتم حرروها لي من كلام أهل العلم. هذا هو الشاهد، يعني ارجعوا لكلام العلماء، حرروا المسألة وانظروا في النصوص، حرروها لي من كلام أهل العلم أو من الرواية في الحديث، في حديث معين انظروا روايات الحديث. الفائدة أو القاعدة التي بعدها تتعلق حقيقة أو قاعدة في العناية بالعمر والانتفاع به. قال الشيخ رحمه الله تعالى عندما عرض لقوله تعالى في شرح بلوغ المرام في كتاب الزكاة، قال عندما عرض لقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا، قال والإنسان في الحقيقة إذا رأى أنه لا ينتج يعمل، لكن عمل غير مبني على أسس ولا هناك إنتاج، وأن عمره يذهب سبهللة، الحقيقة يقول الشيخ يخشى أن يكون هذا الذي ذكره الله في الآية منطبقا عليه، الذي قوله وكان أمره فرطا، ما في يعني شيء يضبطه ويحكمه، أمور كلها يعني مشتتة. قال يخشى يخشى أن يكون هذا الذي ذكره الله في الآية منطبقا عليه، وأن الله أغفل قلبه عن ذكره. قال الشيخ: ينبغي الإنسان أن ينتفع بعمره، ينبغي الإنسان أن ينتفع بعمره. القاعدة أو الفائدة التي بعدها قاعدة في الغاية من سؤال العلماء، قاعدة الغاية من سؤال العلماء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: عندما نأتي العلماء ونسألهم ينبغي لنا أن نسألهم لا لأجل أن نعلم فتكون علومنا نظرية، بل لأجل أن نعمل فتكون علومنا نظرية تطبيقية. وكان الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. الفائدة السادسة: قاعدة في مسؤولية طالب العلم وعنايته بالسنة والعمل بها. ما هي مسؤولية طالب العلم في هذا؟ قال الشيخ: طالب العلم عليه مسؤولية عظيمة. قد يكون الشيء الذي هو مستحب، لاحظوا، قد يكون الشيء الذي هو مستحب يكون في حقه واجبا، يكون في حق طالب العلم يعني إظهاره وبيانه واجبا، لما يحصل بتركه وإضاعته له من إضاعة الناس له وضياع هذه السنة. يعني إذا طالب العلم ما قام بهذا من يقوم؟ وإذا كان العالم بهذه السنة وهذه الشعيرة لم ينشرها بعمله، ما هي النتيجة؟ ضياع هذه السنة، ضياع هذه السنة. فمن هنا قد يكون هنا إظهار السنة أو العمل بالسنة في بعض الأحيان واجبا على طالب العلم. الفائدة السابعة: قاعدة في الشروط التي يذكرها بعض العلماء في أبواب الفقه، قاعدة في الشروط التي يذكرها بعض العلماء في أبواب الفقه. قال الشيخ رحمه الله في شرح بلوغ المرام كتاب الطهارة، قال: الشروط التي يذكرها بعض العلماء، يعني يأتي في باب المياه يذكر شروط، مثلا في باب الآنية يذكر شروط، في باب مسألة الفقهين، في باب التيمم، وهكذا في الصلاة في الصيام إلى آخره يذكرون شروط. يقول الشيخ: الشروط التي يذكرها بعض العلماء اعرضها على الكتاب والسنة، إن دل عليها الكتاب والسنة فهي حق، وإن لم يدل عليها الكتاب والسنة فهي مردودة، لأن زيادة الشروط على ما أطلقه الله ورسوله تعني تضييق الحكم على الناس، ومعلوم أنه لا يجوز لأحد أن يضيق ما وسع الله عز وجل. ويعني إذا أردتم تقفوا على شيء من هذا ارجعوا لكتاب ارجعوا لباب المسح الخفين، شرح الشيخ رحمه الله مثلا لباب المسح الخفين من الشرح الممتع، أو من كتابه شرح بلوغ المرام المسمى تحت الجلال والإكرام. يقعد الشيخ تقعيد عظيم جدا في هذا. المهم، هذه القاعدة الشروط التي يذكرها العلماء في أبواب الفقه تعرض على الكتاب والسنة، فيعتبر منها ما وافق الدليل، وما خالفه فإنه أو ما لم يدل عليه الدليل فإنه مردود. الفائدة الثامنة: قاعدة الوصية بمنهج السلف الصالح. قال الشيخ رحمه الله تعالى في تعليقه على اقتضاء الصراط المستقيم، قال: عليكم بسلوك منهج السابقين فهو خير المسالك، عليكم بسلوك منهج السابقين فهو خير المسالك. هذه وصية لطلبة العلم. الفائدة رقم كم؟ التاسعة: قاعدة في التطوع في السفر، قاعدة في التطوع في السفر، أي صلاة النافلة. ما هي القاعدة في صلاة النافلة في السفر؟ قال الشيخ: يشرع للمسافر أن يتطوع بالصلوات المشروعة في الحضر، إذ لا فرق بين الحضر والسفر. كل صلاة مشروعة في الحضر فإنها مشروعة في السفر إلا هنا جالس إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هذه الثلاث دلت السنة على أنها لا تفعل في السفر، وما عداها فإنه يصلى لعدم وجود الدليل على ذلك. لاحظوا من التقييد تركناها لماذا أو صليناها لماذا؟ لعدم وجود الدليل على تركها. والسنن الرواتب غير سنة الفجر تركناها لوجود الدليل على تركها، واضح؟ قال فهذا هو الضابط عندنا. الشيخ يقول أنه لا يصلى من النوافل ثلاث وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فاعرف ما لا يصلى وما عدا ذلك فإنه يصلى. الذي إذا عرفنا ما الذي لا يصلى عرفنا أن ما سواه ماذا؟ يصلى. الفائدة العاشرة، قاعدة في أوقات العبادات المقيدة. العبادات المقيدة مثلا صلاة، مثلا نفرض الأضحية مثلا مقيدة لوقت وقت معين، زكاة الفطر مثلا مقيدة بوقت معين لازم. فيقول الشيخ هنا يعطينا قاعدة، قال الشيخ كل واجب معين بزمن أو مقيد بزمن، وجاء ذلك الزمن وأنت غير قادر عليه فيسقط. وجاء ذلك الزمن وأنت غير قادر عليه فيسقط. يعني مما يذكره العلماء أيضا مثلا العقيقة على قول من يقول بالوجوب، وهذا يأتي كثير من الناس. فهنا مثلا يقول يأتي السائل يقول الوالد لما كان في الصغر لم يعق عنه، فهل يجوز لي أن أعق عن نفسي؟ نسأل الواجب في الوالد في ذلك الوقت مثلا كان قادر ولا غير قادر؟ نقول لا، الحالة المادية كانت صعبة والإمكانيات غير يعني ما كان مسموح ما كان يعني مناسبة، نقول خلاص يسقط. ونقول كل واجب مقيد بزمن وجاء ذلك الزمن وأنت غير قادر عليه فيسقط. طيب قاعدة، الفائدة الحادية عشرة، قاعدة في العبادات، في أن العبادات مناطة بالاستطاعة. العبادات مرتبطة ومتعلقة بماذا؟ بالاستطاعة والقدرة. قال الشيخ القاعدة عندنا أن الواجبات تسقط بالعجز عنها حين وجودها. الواجبات تسقط متى؟ بالعجز عنها حين وجودها. وهذا مثلا مثال واضح في حديث عمران بن حسين، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فسقط عنه القيام مع أنه ركن وانتقل إلى القعود. لماذا؟ لأنه عجز عن مثلا القيام. طيب قاعدة في باب اللباس. في باب اللباس، طبعا من أبواب الفقه باب ماذا؟ اللباس، أحكام اللباس. وهذا الباب يعني محل عناية ورعاية واهتمام من الشريعة. البخاري يعني عقد كتابا مستقلا سماه كتاب اللباس والزينة، والعلماء ألفوا كتب خاصة في بيان أحكام لباس المرأة، أحكام لباس الرجل، رسالة دكتوراه وماجستير هذا صح المعلومة، لباس الرجل حكمه وضوابطه، ماجستير ودكتوراه مجلدين كبار في أم القرى، أظن دكتوراه اسمها لباس الرجل أكثر من 1000 صفحة. فلاحظوا يعني القصد أن هذا إيش؟ أن هذا الأمر وهو باب اللباس محل اهتمام في ديننا. القاعدة يقول الشيخ من القاعدة في هذا، كل لباس يخص أحد الجنسين، كل لباس يخص أحد الجنسين الرجال والنساء، فإنه لا يجوز للجنس الآخر أن يلبسه. واضح؟ وهناك أشياء يقول الشيخ تكون عامة للجنسين، فالمشترك لا يكون فيه تشبه. يعني كأن الشيخ يقول اللباس على ثلاث أقسام، منه ما هو مشترك بين الرجال والنساء، منه ما هو خاص بالرجال، منه ما هو خاص بالنساء. فالمشترك لا يكون فيه تشبه، إنما التشبه يكون في إيش؟ في اللباس الذي هو خاص بأحد الجنسين. نعم. الفائدة الثالثة عشرة والثالثة عشرة في عموم الأحكام الشرعية للرجال والنساء. القاعدة في هذا يقول الشيخ: الأصل اشتراك الرجال مع النساء في الأحكام. يعني القاعدة المستمرة الثابتة في الشريعة اشتراك الرجال مع النساء في الأحكام. قال الشيخ: الأصل اشتراك الرجال مع النساء في الأحكام إلا ما قام الدليل عليه. يعني على إيش؟ على أنه خاص. كما أن الحكم الموجه إلى النساء يشمل الرجال إلا ما قام الدليل عليه، يعني على أنه ماذا؟ خاص بالنساء. فإذا الأحكام أيضا على ثلاث أقسام: من الأحكام الشرعية ما هو خاص بالنساء، ومن الأحكام ما هو خاص بالرجال، ومنها وهو الأصل اشتراك الرجال مع النساء في الأحكام إلا إذا دل الدليل على اختصاص أحد الجنسين بهذا الحكم. وهذا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: النساء ماذا؟ شقائق الرجال، أو إنما النساء شقائق الرجال. طيب، الفائدة الرابعة عشرة: قاعدة في فوائد ذكر الحكم مقترنا بالعلة. يعني الآن تأتينا أيها الإخوة بعض الأحكام الشرعية، وهذا الحكم عندما يأتي مقرونا بماذا؟ يأتي مقرونا ببيان السبب أو الحكمة أو العلة. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: لا يتنادى اثنان دون الثالث. ليش؟ فإن ذلك يفسد. فنهى عن الحكم، فنهى عن هذا العمل، وبين العلة أن ذلك يدخل على الطرف الثالث الحزن، وربما أيضا سوء الظن بالأطراف الآخرين، ودخول الشيطان عليه إلى آخره. طيب، ما هي فوائد قرن الحكم بالعلة؟ يعني ما هي الفائدة من ذكر العلة، ذكر الحكمة؟ يقول الشيخ: هناك عدة فوائد. الفائدة الأولى من فوائد قرن الحكم وهي ذكر الحكم مع العلة: واحد، التنشيط على الامتثال. التنشيط على الامتثال، يعني الإنسان إذا عرف الحكم الشرعي ووجد أن هذا الحكم الشرعي أيضا مبينا معه إيش؟ علته: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة، يتشجع الإنسان على الصيام، وأن هذا من أسباب تحقيق التقوى في القلب. قال الشيخ: التنشيط على الامتثال. الثاني، طمأنينة النفس. الإنسان إذا سمع الحكمة نفسه ترتاح وتطمئن وتنشرح للعمل بهذا الحكم. الفائدة الثالثة قال الشيخ: بيان سمو الشريعة. بيان سمو الشريعة. كيف بيان سمو الشريعة؟ يعني أن هذه الشريعة مبنية على الحكمة، ليست هذه الأحكام أحكام عشوائية، افعلوا لا تفعلوا، حلال حرام، يجوز لا يجوز. لا، كل حكم شرعي له حكمة، يعني من مشروعيته. تفضل. الله يطول العافية. الفائدة الرابعة من فوائد قرن الحكم بالعلة: حصول مقتضى هذا الاسم العظيم من أسماء الله وهو الحكيم، لأنه لا بد أن تظهر آثار هذا الاسم الكريم في مفعولات الله ومشروعاته. أقول الشيخ من فوائد قرن الحكم بالعلة أن أثر اسم الله الحكيم يتبين لنا ويتجلى، وتظهر معاني هذا الاسم الكريم من أسماء الله عز وجل في هذه المشروعات. الفائدة الخامسة من فوائد قرن الحكم بالعلة، يقول الشيخ أن العلة إذا كانت متعدية أمكن قياس غير المنصوص عليها على المنصوص. أن العلة إذا كانت متعدية يعني غير قاصرة على هذا الحكم أمكن قياس يعني إلحاق نصوص إلحاق يعني أعمال أو تصرفات أخرى أمكن قياس غير المنصوص عليها على المنصوص. مثاله مثلا الآن الحديث الذي ذكرناه، لا يتنادى اثنان دون الثالث فإن ذلك يفسد. لو أن ثلاثة جالسان ثلاثة معا فقام اثنان منهما يتكلمان بلغة لا يتفهمها الطرف الآخر، إيش يكون الحكم؟ ما يجوز، لأن ذلك يحزن يعني يدخل في نفسه الحزن والكآبة والضيق. لماذا؟ لأن العلة موجودة الآن، ليس كذلك؟ العلة موجودة، فإذا هذا إيش ألحقنا مثلا هذا الحكم، هذه المسألة غير منصوص عليها، المسألة الآن في التناجي يتساسران فيما بينهم، طيب؟ لكن ألحقنا مسألة غير منصوص عليها في الحديث. لماذا؟ لأن العلة واحدة وهي الحزن، إدخال الحزن. طيب الفائدة الرابعة عشرة، خامسة عشرة، رأي الشيخ رحمه الله في حكم أو في قول الصحابي. قول الشيخ رحمه الله في قول الصحابي، يقول الشيخ هل رأي الصحابي حجة أم لا؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى الصحيح أنه حجة، لا سيما الصحابة المعروفون بالعلم والفقه، لكنه حجة بشرطين: الأول أن لا يخالف النص، الثاني أن لا يعارضه قول صحابي آخر، لا يأتي صحابي آخر يعارض قول هذا الصحابي، فإذا وجدت معارضة سقطت حجية. قال الشيخ فإن خالف النص فالمتبع النص، وإن عارضه قول صحابي آخر فينظر في الراجح. وذلك لأن الصحابة، لماذا قلنا قولهم حجة؟ قال الشيخ لأن الصحابة أقرب إلى الفهم والفقه في الكتاب والسنة، لأنهم عاصروا نزول النصوص وعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراده، فأعلم الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. الفائدة السادسة عشرة، فائدة أو قاعدة في باب العبادات، في باب العبادات ويتعلق بالتقاسيم والأنواع. يقول الشيخ الأصل في العبادات المنع، يعني أن لا، قال الشيخ الأصل في العبادات المنع، وأن لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بما علم أنه مشروع. قال الشيخ وهذا على ثلاثة أقسام: الأول ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات فهذا مشروع، الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه فهذا يكون ممنوعا، الثالث ما لم نعلم عنه لا ندري مشروع ولا غير مشروع فهذا يكون حكمه إيش؟ ممنوع، لأن الأصل في العبادات المنع وأن لا يتقرب إلى الله إلا بما علمنا أنه مشروع. طيب الفائدة التي بعدها، الفائدة الأخيرة، قاعدة في أقسام ستر ستر الرأس في الإحرام، قاعدة في أقسام ستر الرأس في الإحرام في الحج. قال الشيخ رحمه الله في أيضا شرح بلوغ المرام في كتاب الجنائز: قال العلماء يقولون إن الساتر للرأس ثلاثة أقسام، إن الساتر للرأس ثلاثة أقسام. القسم الأول ساتر لا بأس به بالإجماع، بل بالنص والإجماع، مثل خيمة ويستظلال بالثوب على الشجرة وما أشبه ذلك، قال لأنه لا يتبع المرأة منفصل عن المرء ولا يتبع، يعني منفصل عنه، فما كان منفصلا فإنه جائز ستر الرأس به بالإجماع. القسم الثاني ساتر للرأس ملاصق له، فهذا حرام لا يجوز بالاتفاق، مثل إيش مبكر؟ مثل قحفية أو البطرة نحو ذلك. القسم الثالث قال الشيخ من أقسام ستر الرأس ظل منفصل عن الرأس، ظل منفصل عن الرأس لكنه تابع للإنسان، يمشي بمشي الإنسان أو يمشي الإنسان بمشيه، فهذا محل خلاف بين العلماء، والصواب جوازه. مثل إيش يا شباب؟ ها؟ مثل الشمسية. طيب الشمسية ما تدخل في القسم الأول؟ تدخل في القسم الأول. طيب والسيارة تدخل أيضا في القسم الأول بعد، صح ولا لا؟ طيب إن الشيخ منفصل يقول عن الرأس لكنه تابع للإنسان، يمشي بمشي الإنسان أو يمشي الإنسان بمشيه، فهذا محل خلاف بين العلماء. مثل السحاب. وعلي الله يهديك. أما هذا اجتهاد صراحة. ها ها، إذا قلنا الخيمة تجوز، السحاب وين الله يسلمك؟ كم أمتار؟ بعد كيلوات مو أمتار. ها ها، بطانية سريطة، صح ولا مو صح؟ ها أبو حميد سريطة غير صحيح؟ بطانية، حاط حاط الدوشك ولا حاط البرنوس ولا حاط الأغراض على رأسه، خاصة نشوف هذا عند الجنسيات الآسيوية عند الباكستاني وغيره، يجوز ولا يجوز؟ ها؟ هذا ملاصق زين، لكن إيش؟ ها؟ يعني هل تعامل هذا القسم مثل ما تعامل الطاقية مثلا والعصام وغيره؟ هذا قصد به التستر، الطاقية يعني مثلا والعمامة والغترة، لكن هذا ما قصد به بالحقيقة التزين أو التستر، واضح؟ صح ولا مصح؟ يدخل فيما ذكره الأخ وما يدخل في القسم؟ ها؟ يدخل؟ خليها واجب عليك، شو رأيك؟ خليها واجب عليك؟ أسبوع الجاي، أسبوع الجاي، تعرف كم أسبوع الجاي؟ 19؟ أخشى أن يكون 12؟ 12 لا، 12 لا، خلاص موجودين 12 إن شاء الله، خلاص واجب عليك، جزاك الله خير. إذا ما بعطيكم الجواب الحين، الجواب موجود، نعم. هي أنا 18 مع الوصية في البداية. طيب هذه أيها الأخوة يعني بعض الفوائد، بعض المسائل العلمية من فوائد تقريرات الشيخ محمد رحمه الله تعالى. أرجو يعني أولا حقيقة أوصي نفسي وإخواني عدة أمور. الأول الإقبال على أشرطة الشيخ محمد بن عثيمين، فيها من الفوائد والعلم الشيء الذي حقيقة يعني لا يستغني عنه المسلم. ثم أن أسلوب الشيخ محمد رحمه الله يتناسب سبحان الله مع جميع طبقات المجتمع، مع العلماء، مع طلبة العلم، مع العوام، مع المبتدئين في طلب العلم. رجل رزقه الله عز وجل يعني مراعاة هذه الفئات كلها في طرح المعلومات، ثم سلاسة الأسلوب أيضا وسهولته مع علو اللغة. الشيخ لغته عالية جدا، عالية لغة لكن مفهومة، يعني عباراته سهلة لكنها إيش فيها الحفاظ والجزالة اللغوية مع سهولتها، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولا لو تكلم الشيخ العظيم بأسلوبه ما تفهمه. وانظروا يعني بعض مثلا الشروحات يتكلم الشيخ بأسلوب عالي يضطر الشيخ يعيد مرة ومرتين وثلاث حتى يفهم الطلبة المسألة. هذه وصية. الأمر الثاني أوصي بالتدوين، تدوين هذه الفوائد ويعني القواعد والضوابط والأصول والتقاسيم الأشياء هذه والفروق بين المسائل التي يعني يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. أنا ما أضمن أن ترجع لهذا الشريط مرة ثانية أو ترجع لهذا الكتاب مرة ثانية، لكن إذا كانت هذه مجموعة تعرف أنك مدون ومصنف أيضا لها، فإذا التدوين ثم أيضا تصنيفها، يعني القواعد المتعلقة بالقواعد المتعلقة بالحج في مثلا مذكرة خاصة بالحج، أو مثلا دفتر خاص يجعل ويقسم على أربع أقسام العبادات: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الطهارة مثلا، أو دفتر خاص بحسب ما يتناسب مع الإنسان. والآن مع الكمبيوترات والأجهزة يعني ممكن الإنسان يجعل مستند خاص لكل إيش لكل يعني باب: قواعد في الطهارة، قواعد في الصلاة، قواعد في الزكاة، قواعد في الصيام، قواعد في الحج، قواعد في البيوع، قواعد في باب النكاح، قواعد في باب الجهاد إلى آخره. والتقاسيم يعني هذا بس يعني الشرح ممتع، لو مر عليه الإنسان يمكن يأخذ مجلدين أو مجلد على الأقل في هذه الأمور التي يذكرها لكم. كتاب غني 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 جدا بالتقعيد والتفصيل وبيان هذه الأشياء التي ذكرتها لكم. فلنحرص أيها الأخوة على هذا، فلعل الله عز وجل يعني أن يجعل هذه الأشياء سبب لنا أو عونا لنا على الثبات على طلب العلم والاستمرار عليه والنظر في كلام العلم. لأن هذه الأمور التي جاءت بها الشيخ هي الحقيقة جاءت عن عمر طويل وعن استقرار النصوص. معروف الشيخ مثلا بدقة التأمل ودقة الاستنباط وحسن الاستخراج المسألة من النص، حتى سمعت هذا بعد وفاته أحد طلابه أجريت مع أحد طلبة الشيخ مقابلة، فقيل له: من الأشياء التي يعني طرحتها على الشيخ رحمه الله أو لفتت نظرك؟ فقال: حقيقة من الأشياء التي سألت عنها الشيخ سألته عن سبب تميز علم الشيخ ابن العثيمين عن سائر العلماء. معروف الشيخ متميز رحمه الله عز وجل، فما هو السبب في تميز علمك؟ فيقول: أجابه الشيخ، طبعا هذا غريب أن الشيخ ما يتكلم عن نفسه لكن لعله أراد خيرا رحمه الله، وهذا الظن به. فقال الشيخ رحمة الله عليه: بالتدبر والتأمل في النصوص هذا الذي ميزني فعلا. شوفوا الآية الواحدة كم يستخرج فيها من أحكام ومسائل، وإذا مر الحديث كم يستخرج يعني منه من قواعد إلى آخره. فإذا التأمل والتدبر للنصوص هذه أيضا تحثنا على أن نسير كما سار رحمه الله تعالى.
إلى البحوث المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.